الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
طل على البدن، فإذا بني البدن انتهى الأعداد. والصحيح الذي ندين الله به هو قول أهل السنة وجماعة العذول المحققون، قالوا أو الذين قد حققوا المسألة حقا، قالوا العذاب يكون على البدن تارة وعلى الروح تارة وعلى البدن والروح تارة. فالإشكال الذي طبعا أدلنا كثيرا في ذلك، لأن سلم لما رأى رجلا يسبح في بحر من الدماء وكلما اقترب حضر فاه فألطمه الملك حجرا، رجع مرة ثانية فلما سأل قال هذا آكل الربا، وأيضا أن الزواني التي النساء التي علقنا من الثدي، وأيضا الذي كان يضرب الصوت أو الذي يخمش وجهه، كل هؤلاء الذين رآهم مسلم في رحلة المعراج كان العذاب فيها على الروح. وأما البدن فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها بأن الحياة تأتي تقرص من عند رأسي ومن عند قدمي فيجتمعان عند الوسط. فهذه أدلة تثبت العذاب على البدن. والمرزبة الذي قال فيه سلم أنه يضربه بين عينيه فأصرخ صرخة يسمعها كل أحد إلا الثقلين، فكل هذه أدلة على البدن. والأدلة الأخرى في المعراج على الروح، وإذا بلي البدن هل يمكن العذاب أو النائم البدن والروح؟ نعم، لأن هذه الكيفية لا نعلمها، هذه قدرة الله جل في علاه، لأنه يبقى من البدن إيش؟ عدم الذنب. فإن الروح يمكن أن تلتقي به وتتفق ويأتي العذاب ويكون عذاب على الروح والبدن. فالأغلب على الروح، لكن يكون تارة على البدن تارة على الروح، وإن كان الأغلب على الروح ثم الاجتماع بين الروح والبدن. ثم انتقل الناظم وقال ولا الحوض، يعني لا تنكر الحوض، وهنا لم يبين حكم من أنكر عذاب القبر، كما قلنا هذا من فعل أهل الضلالة والبدعة، وبعضهم يقول أنه يكفر بذلك. هذه مسألة فيها نظر فيها تفصيل، ليس هذا المقام التفصيل فيه. قال ولا الحوض ولا تنكر الحوض، وهذا الحوض ثابت للنبيين صلى الله عليه وسلم، بل هو ثابت لكل نبي من الأنبياء، ليس خاصا برسولنا، لكن الميزة بأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر واردا، بأن الأمة الإسلامية هي أكثر الأمم التي اتبعت نبيا. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم بين له أعطى الله تعالى نهر الكوثر لرسولنا صلى الله عليه وسلم يصب على الحوض، يشرب المرء منه شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوض وما فيه من النهر أنه أو الماء هو أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأن الكؤوس أو الأكواب التي يشرب منها المرء أنها كأعداد النجوم. في بعض الروايات قال كنجوم السماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى اللمعان بنعيم البصر، لأن الإنسان ينعم بالتذوق وينعم بالنظر، تنظر إلى هذه التي بيد النبي صلى الله عليه وسلم أنها كالبريق لها لمعان يأخذ من القلب فيتمتع المرء نظرا لها وعندما يشرب، وأيضا هي كثيرة جدا لتفي الأمة الإسلامية، وعندما يشرب المرء لا يظمأ بعدها أبدا. قال والميزان، والميزان حقيقة دون ما قال أهل البدعة والضلالة، ميزان له كفتان توزن به الأعمال. وقد قال علماء المحققون الذي يوزن على الراجح عند أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة العامل والعمل والصحائف، الذي يوزن في الميزان العامل والعمل والصحائف، والأدلة على ذلك كثيرة. أما الصحائف فالدلالة حديث البطاقة الطويل، الصحائف التي وضعت من السيئات في كفة ووضعت حسناته في كفة، فطشت صحائف السيئات فقيل له إلى ظلم اليوم لك عندنا بطاقة، فقال ما تفعل هذه البطاقة بهذه السجلات؟ قال لا ظلم اليوم، فيأخذ البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فتطيش البطاقة بجميع السجلات. لكن هذا دليل على أن الصحائف توزن، وأيضا الأعمال توزن. وكيف توزن الأعمال؟ قلت تجسم يوم القيامة. أو تجسم الأعمال؟ نعم تجسم الأعمال، والله على كل شيء قدير. وهذه من البرزخ، الدليل من البرزخ، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي المرأة الذي عمل صالحا رجلا على هيئة، على أحسن هيئة وأحسن رائحة وطيب رائحة، فأقول من أنت الوجه الذي يأتي بالخير، إلى آخر الحديث المشهور. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك جليا، قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده. فدل على أن الأعمال توزن. وأيضا العامل، لأن سلم يقول بالمتكبر يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله إيش؟ كالذر، يأتي كالذر ولا يزن عند الله مثقال بعوضة. النبي صلى الله عليه وسلم مر على الصحابة فوجدهم يضحكون، فسألهم ما سبب الضحك؟ فقالوا أرأيت ابن مسعود ابن أم عبد؟ فقالوا نضحك من دقة ساقيه، وهو متعلق على الشجرة. فقال إنهما في الميزان لأثقل من إيش؟ من جبل أحد. فدلالة على أن العامل أيضا يوزن. فإن سألت ولما؟ قلنا هذه من رحمة الله ومن إكرام الله جل في علاه المؤمن، حتى يفتضح هذا الفاسق الفاجر بأنه لا يزن عند الله جل في علاه شيئا، وحتى يعلو هذا المرء الذي قدم العبادة لله جل في علاه وشغل نفسه بربه، فإنه من لدن آدم إلى آخر الخليقة يكرمه الله بثقل ميزانه يوم القيامة. ثم بعد ذلك قال وقل يخرج أو يخرج الله جل في علاه العظيم بفضله من النار أجساما. وهذه المسألة مسألة عظيمة جدا، فيها الرد على الخوارج، ولذلك هو أدفع بعد ذلك في الأبيات التي تليها بأنه ينكر عليك بل ينهاك، بل هنا التحذير الشديد من منهج الخوارج. هؤلاء الذين دخلوا النار، دخلوا النار بأنها غلبت سيئاتهم على حسناتهم. اعتقاد أهل السنة والجماعة في الفاعل الكبيرة أو فاعل المعصية بأنه في مشيئة الرحمن جل في علاه لا نجزم له بنار، لكن نقول من غلبت سيئاته على حسناته استحق النار وهو في مشيئة الرحمن، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ورد موقوفا ومرفوعا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يتركه الله أبدا، وديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان هو في مشيئة الرحمن. أما الديوان الذي لا يتركه الله أبدا هذا من المؤمن أو الجاهل، هو ديوان المظالم، إن الله لا يظلم الناس شيئا. بعد العبور من القنطرة يقف الناس حتى يعني يتطهر كل إنسان من مظالمه. لذلك الإنسان نصر كان له مظلمة عند أخيه فليتحلل، ليس ثم الدرهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. فهذا لا يتركه الله أبدا. حتى الشاة الجنحاء يعطيها الله حقها من الشاة القرناء، وهذا من عدل الله جل في علاه. فلا تفوت المظالم أبدا، فإن مات الظالم أمامك الذي ظلمك فلم تأخذ حقك منه ولم تشفي غليلك، فاعلم أنه عند الله تجتمع الخصوم، ولا يمكن أن تفوت هذه المظلمة لله. ثلاثة دواوين، ديوان لا يتركه أبدا ديوان المظالم، وديوان لا يغفره أبدا ديوان الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان هو في المشيئة. أقول إخوتي الكرام من الأدلة المتوافقة المتضافرة بأن ما كان في المشيئة فهو إلى العفو والرحمة أقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الله كتب كتابا هو عنده فوق العرش، كتب فقط رحمتي سبقت غضبي، وهو الذي قال رحمتي وسعت كل شيء، فهو أقرب إلى المغفرة. ولكن من غلبت سيئاته على حسناته وأذن الله جل في علاه أن يدخل النار فيطهر، فإنه يخرج من النار إما بشفاعة النبيين والمرسلين، إما بشفاعة الملائكة، إما بشفاعة المؤمنين، أو يشفع المؤمنون. قلنا نعم في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل قال فيحتج المؤمنون أو يقول المؤمنون ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا، يحجون معنا يزكون معنا. فيقول مثلا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله اذهبوا فاخرجوا من النار من تعرفون من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان، الى التناقص المشهور في هذا الحديث بالنسبه للايمان في القلوب. فيذهبون فيخرجون من النار من يعرفون، تاتي الملائكه فتخرج كل من كان يعبد الله جل في علاه بصلاه، لان النار لا تاكل محل السجود. ويشفع الانبياء ثم يقول الرحمن سبحانه جل في علاه، شفعت الملائكه شفع النبيون شفع المؤمنون بقي ارحم الرحمن. ويشفع الله نعم كيف ويشفع الزمن اجيبه وهنقول هنقول كيف يشفع الزمن صحيح نعم ايش الدليل على ذلك يشفع الله ايش الدليل على ذلك قال بقي ارحم الراحمين ها وهو نعم ايش الدليل هو شفاعه الله عند الله ها صح انت فاهمين السؤال متصور ما يقال لا وبشره بعدين اموت مش بالصوت بس بالود عشان اشرب وسهل علي هو في الهدايا من هداية النفس هو في بعض هداية النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هي جاءتك بس ماذا في النهاية قال لا أحصي ثناء عليك ايش قال اعوذ برضاك من يبقى شفاعه الان الرضا السبر السبر وايش بمعافاتك من نعم فيخرج الله من الفلان من النار كل من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط ثم وصف ان هؤلاء يخرجون وهذا اقتباس ايضا كحق حميد السيف هذا اقتباس لان هذا صريح قول من قول النبي قالوا كأنك كنت في بادية لما وصف لهم ذلك فهو يقال يخرجون لما وصفه الله جل وعلا عليهم هذا الطوق يلقى عليهم الجهنم النور فيلقون في نهر الحياة فيصب عليهم أهل الجنان الماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيف ثم يدخلون بعد ذلك الجنة برحمة الله جل وعلا فيدعون الله لنزع الطوق فينزع الطوق ويتمتعون كما تمتع أهل الجنان وهذه لا تكون إلا لأهل التوحيد فقط لأن الله جل وعلا كتب الخلود على المشركين ثم قال فإن رسول الله جل وعلا للخلق شافع انتقل إلى مسألة أخرى ترتبط بمسألة الأولى وإن خروج هؤلاء تكون بالشفاعة إذا فنثبت الشفاعة والشفاعة في القرآن جاءت مثبتة وجاءت منفية صحيح ولا لا الشفاعة المنفية فما لنا من شفعي ولا صديق حميد والله جل وعلا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قال قل لله الشفاعة جميعا والشفاعة المثبتة لم تكن مثبتة مطلقا لكنها مثبتة بإيش بشرطين بقيدين قال الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هذا الشرط الأول الشرط الثاني وهو يبقى إذن الرضا رضا الله عن الشافع وعن المشروع له والثاني من ذا الذي يشفع عنده الا يبقى الشرط الثاني يا دكتور عشان ما تنامش الاذن الاذن لمن للمشروع للمشروع له ياذن له صح والمشروع ليس باذن الشافع الاذن لمن الاذن للشافع كما سنبين بان محمدا ياتي يوم القيامه فيقول فاخذه تحت العرش فاحمد الله وأثني عليه بمحامد علمنيها الله جل في علاه يعني تعلمها مدى الآن وذاته ثم قال يا محمد ارفع رأسك بأبي هو وأم هو الذي قال قبلها أنا لها أنا لها صحيح لكن هذه شفاعة عظمى فيقال يا محمد أنا أستشهد بي على الإبن الشامل يا محمد الفارس وسل تعطى بشرة. لما عندنا شرطان لصحة الشفاعة ما هما؟ الإذن والرضا. صحيح؟ ائتوني بالآية التي تجمع بين الشرطين في آية واحدة. لا تتعجب بالجواب. هذا اسمه هذا إيه؟ إلا لمن آل له الرحمن ورضي له قولا. وأيضا كم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وإيش ويرضى. جمع الله بينه وبين هو يتكلم عن الشفاعة العظمى. فإن صلى الله عليه وسلم بالخلق شافي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعات. شفاعة وسلم شفاعات، وهي شفاعة خاصة وشفاعة عامة يشترك معه الأنبياء والملائكة وأيضا المؤمنون. أما الشفاعات الخاصة هي الشفاعة العظيمة والتي بها المقام المحمود الذي قال فيها السلف هي لا تكون إلا لعبد أرجو أن أكون أنا هو. ولذلك السلام أمرنا بعد كل أذان أن نقول اللهم ربي هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة أبي محمدا إيش الوسيلة والفضيلة. هذا المقام المحمود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر بيدي لواء الحمد. الجميع ينزلون تحت لوائه لأنه ما من أحد لما إذا اشتد الكرب والهم الخرب ودلت الشمس من الرؤوس وغرق الناس في العرق فإنهم يذهبون يستشعرون بكل أحد من الأنبياء، يذهبون إلى آدم عليه السلام يقولون أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيديه ونفخ فيك من الروح وأدخلك الجنة ألا ترى ما نحن فيه اشفع لنا عند ربك. فيقول نفسي نفسي القبر المحفوظ عن الأنبياء نفسي نفسي إني قد أكلت من الشجر. فيعتذر ويقول الذهاب إلى نوح هو أول رسول إلى البشرين فيذهبون إلى نوح فيقول نفسي نفس إني سألت الله سؤالا ليس لي أن أسأله بحق وهو في سؤالي أو بالنبي من أهل. وثم يقول اذهبوا إلى إبراهيم هو خليل الرحمن وهو أيضا أمر الأنبياء يذهبون إلى إبراهيم فيقول إني كذبت في جنب الله كلمات ثلاث. فيعتذر ويقول نفسي نفس اذهبوا إلى موسى كليم الرحمن هذه أولو العزم من الرسل. موسى يقول نفسي نفسي قتلت نفسا بغير الحق. اذهبوا إلى عيسى في سؤال سيأتي شغل العقول لأن أهل الكتاب يتمسكون به جدا. فيذهبون إلى عيسى فيقول عيسى نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما بهذه يثبت مغفرة الذنب وهو لم يذكر إيه شيء ذنب. قالوا هذه دلالة على أفضلين عيسى على محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يفعل ذنبا ليس كالذي فعل الذنب فغفر له. عجيب. السؤال مرة ثانية تجيب تريد الإجابة أجب. طيب لكن عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا قط أنه نام في النوم لا عيسى طب هو فين الذنب عشان نتكلم عن المفرد أنا لم يذكر ذنب وما من نبي إلا وذكر ذنبا. صراحة الإجابة عن هذا الإشكال من وجهين أنا معكم لا تأتون بالوجهين بالحال إلا أن يأتي رب شيء لكن إحنا بنعافر على وجه من الوجهين. أنت بتقر أن هو المذنب ومحمد أذنب ماشي في أدلة أخرى لكن الآن عندنا إشكال لم يذكر ذنبا تتعلق بها في الكتاب قبل لم يذكر ذنبا وأنتم الذين تقولون ذلك إذا فهو أفضل من محمد ذلك أذنب ورفعنا لك ذكرك. صحيح؟ لا ما انت بقى لماذا تتركها هذا السؤال انا اريد جواب من هذا ممتاز ممتاز. الوجه الأول هو قول ما من أحد إلا وأخطأ أو هم بخطير إلا يحمل الكلمة. يبقى إذا الاستثناء جاء على النبي مين؟ على يحيى ليس على عيسى. هذا الوجه الأول. يبقى إذا هو في ذنب لكن لم يذكر خطأ لم يذكر، لأن السلف قال يا صريحة ما من عبد إلا لقد أخطأ أو هم بخطير إلا يحيى ولم يذكر عيسى عليه السلام. والأمر الثاني لا نتنزل معه، لم يذنب إيش ذنب، وأنتم تقولون الأفضلية أنه لم يذنب على الذي أذنب وقد غفر الله له. نحن نرفض المقدمة ونقول من أذنب ثم تاب وأناب وآب إلى ربي أرفع ممن لم يذنب. والدلالة على ذلك واضحة جدا في آدم عليه السلام في موسى عليه السلام، ولذلك قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. فإذا الذي يتوب من الذنب، وهذا وجوبا لابد أن نعتقد بأن الله لا يقر النبي على إيه؟ على خطأ، فلابد أن يلهم التوبة الأوبة إلى الله جل وعلا فيكون أرفع منزلة من الذي لم يقع، لأن الله أن تجربها على نفسك. الله يفتح على المذنب أبوابا عظيمة من أبواب التقرب إليه ومعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويقف منكسرا أمام ربي يسجد القلب سجدة لا يرتفع بعدها، فيرتقي منازل أولى عند الله بسبب هذا الذنب. اليكس يكسر مادة العرج في الإنسان ويجعله دليلا خاضعا لرب الأولى، وهذه مادة النجاح بالنسبة للإنسان. فيقول إذا إلى محمد عبد غفر الله لما تقدم من ذنبي وما تأخر، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، وفي رواية يقول لأبي وأمي يقول أمتي أمتي. ولذلك قال في الصحيحين ما من نبي إلا وله دعوة مسألة فتعجل بها على قوم إلا أنا قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي بأبي هو وأمي. فرأيت كيف تصديقا بقوله إن كان بالمؤمنين إيش دور المؤمنين رؤوف الرحيم كما وصف الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى جل. وهذه الشفاعة خاصة بالمؤمنين لمن؟ لكرامة النبي، لأن ابن عباس قال والذي نفسي بيده ما ذرأ الله وما بر وما خلق أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. فلكرامة محمد على الله فإن الله من جميع يقومون الخلائق صفوا وينزلون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شفاعة خاصة بالنبي. من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة المنفية في أهل الكفر، إن الأصل بأن الكافرين لا تنفعهم شفاعة. قال فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلا يصح أن يقال بأن للكافر شفاعة أو المؤمن يشفع في الكافر يخفف عنه الذنب بس، لا قط هذا خطأ بين، لأن الله قال تصريحا عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الله جل في علاه سورة البقرة قالت يا الذين أمنوا أنفقوا لا من قبل أن يأتي إيه يوم لا بيع فيه ولا ولا شفاعة. قلنا في آية أخرى نفى الغل والشفاعة صحيح ولا شفاعة، فقال الله جل في علاه فما لنا من شفعين ولا صديق حميم. إذا الأصل بالكفار أنه لا تقبل فيه بالشفاعة إلا خاصة في أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى إبراهيم الذي وعد أباه لا يمكن أن يشفع له يوم القيامة، رأى يوم القيامة يدريه أنه كان هو الله من الغلال فيتبرأ منه إبراهيم عليه السلام. إلا محمد جاء العباس فقال للنبي الأمين ماذا فعلت لعمك كان يحوطك ينصرك؟ فقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. في رواية قال هو من أحضار من النار، في رواية قال على نعليه يغلي بهما دماغه، نعليه من النار يغلي بهما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أقل وأخف الناس عذابا، لكن يشفع لهم من السلام وتقبل الشفاعة في ذلك في عمه لما عمل لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة أيضا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات الخاصة برسول الله دخول أهل الجنة الجنة. من الأمم لأن الجنة لا تفتح إلا برسول الله. لما بقى مسلم في الكل يقف أمام الباب فيأتي مسلم يقول من الملك في هذه الجنة؟ يقول من؟ فيقول محمد. يقول بك أمرت أن أفتح، لا بغيرك يعني، بك أمرت أن أفتح. وقد بيّن مسلم في غير الموضع بأنها الجنة يدخلون فلا يدخلون الجنة إلا بشفاعته، لأنه هو أمها لخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. الشفاعات الثلاثة الأخرى شفاعات فيها الشراكة، الشركة الأنبياء الملائكة، وهي الشفاعة في بعض المؤمنين لارتقائهم إلى إيش؟ منزلة فوق المنزلة التي عليه. والشفاعة في بعض الذين يعصون الله جل وعلا وتغلب سيئاتهم على حسناتهم فيشفع لهم سلم، فلا يدخلون النار بل يدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والسادسة هي شفاعة النبي في الذين دخلوا النار يطهرون فيشفع فيهم سلم فيخرجوا من النار فيدخلون الجنة. والأدلة على ذلك كثيرة، منها بإيجاز قول سلم لأبي سلمة في الحديث الصحيح قال اللهم ارفع درجته في إيش؟ في المهديين. هذه شفاعة من النبي أن ترفع درجة المرء. وقد قال الله تعالى مبين ذلك والذين آمنوا واتبعوا الناس بإيمان استحقنا بالرياس. وأما الأدلة على أن من استحق النار يمكن أن يدخل الجنة بالشفاعة، الدليل هو أنا أريد أن يدخل العدام بعد الفجر. الدليل على أن هذه الشفاعة جاءت عن النبي بمن استحق النار فيدخل الإنسان فيشفع فلا يدخل النار ويدخل الجنة الذي استحق النار. مش الدليل على هذه الشفاعة؟ وهذه أيضا حديث أكبر، يا رجل اتق الله، أبو طالب في النار في الحالة في النار ما مستحق، هو في النار لكن هو أخذ الناس عذابا في النار، لكن هو في النار ما خرجش منه، لكن عذابه في النار إيش؟ على نعلين من النار فقط. فكره هو واقف بين الجنة والنار بالنعلين، هو في النار صحيح ولا لا؟ نعم. وش الدليل؟ فكره يا تعب اتخاذ أهل السنة والجماعة. نعم، شفاعته في أهل الكبائر الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم فيشفع لهم فيدخلون الجنة من غير عذاب. لما انتقلت أهل السنة والجماعة ماذا أفعل أهل السلفية التي تنسى أهم أصول أعلى اتخاذ السنة والجماعة؟ ماذا أفعل فيه؟ ماذا أفعل فيه؟ ماذا أفعل فيه؟ أفعل فيه؟ الدلالة يا إخوتي هو إيش؟ صلاة الجنازة صح الله؟ مش قال المسلم عندما نحن الخير أنتم شفعاء الله في إيه؟ في الأرض؟ طب إيش فائدة صلاة الجنازة؟ ها؟ المسلم يقول لما الميت يصلي عليه أربعون إلا إيه؟ شفعهم الله في احتمالات ثلاثة، أن رجل من أهل الجنة، أن رجل من أهل النار، أن رجل من أهل الأعراض صح ولا لا؟ احتمالات موجودة. طب لما يقول الله تعالى فيشفعهم فيه يعني إيش؟ يعني يقبل شفاعتهم، هم بيشفعوا فيه بإيه؟ ندخل النار ما تطلعش منه، يصلوا عليه الله يدخله النار، الله يعذبه بجهنم صح؟ يصلوا عليه الشفاعة اللي هو إيه؟ يدخل الجنة. فلما يقول الله يشفعهم يعني في الاحتمالات الثلاثة يقبلهم شافعين، فيقبل منهم الشفاعة فيدخلهم إيه؟ إما الجنة بيرفع رفع الدرجات، وإما كان الآن أعرف يدخل الجنة، وإما إيه؟ وإما كان من الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم فقبل الشفاعة فأدخله الجنة من غير حساب من غير عذاب. فهذه الدلالة على هذه الشفاعة، وهي أن يشفع في من استحق النار غلبت سيئات الحسنات ولكن يدخل الجنة من غير سابقة عذاب. هذا الكلام على الشفاعة، نسأل الله الشفاعة بشرف دين النبي صلى الله عليه وسلم.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء لنا وتلك عقيدة السلفي النقية وتلك عقيدة السلفي النقية فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.